بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أرانا إخواننا أصله في صحيح البخاري، الحديث الذي قرناه الآن حديث قصة عمر مع في حين إسلامه، بوب البخاري باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وساق برقم 3864 عن عبد الله بن عمر قال: بينما هو في الدار أي عمر خائفا إذ جاءه العاص، نعم، بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو عليه حلة حبرة عليه حلة حبرا حبر وقميص مكفوف بحرير وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية، قال ما بالك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلونني أني أسلم إن أسلمت. قال: لا سبيل إليك. بعد أن قالها أمنت، يعني عمر قال هذا، فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي أي امتلأ بهم الوادي، قال: أين تريدون؟ قال: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبع. قال: لا سبيل إليه. فكر الناس أي ردهم، وساق بعده 3865 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا: صبأ عمر وأنا غلام فوق ظهر بيتي. فجاء رجل عليه قباء من ديباج، قوله بيتي قال بيتنا، تعقبه هكذا قال الداودي: هو غلط المحفوظ على ظهر بيتنا. قال: فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال: صبأ عمر، فما ذاك؟ فأنا له جار. قال: فرأيت الناس تصدعوا عنه فقلت: من هذا؟ قال: العاص بن وائل. فهذا الحديث بهذا من هاتين الطريقين أو بهذين اللفظين فيه بعض المخالفة، ما هو موافقة لقصة عمر أنهم يعني قاتلهم وقاتلوه، بل فيه أنه سلم منهم بإجارة العاص بن وائل، وفيه أيضا أنه كان في بيته خائفا فجاءه العاص بن وائل السهمي وقال: لا سبيل إليك، لا سبيل لهم إليك. لما قال له ذلك أمن عمر، فخرج العاص بن وائل فلقي الناس وردهم. ففي اللفظين أنه ما حصل قتال بينه وبين قريش، إلا أنه محتمل أنما عند ابن إسحاق أنه حصل قتال، وأنه بعد القتال رجع إلى بيته وما زالوا يكرون عليه حتى جاء العاص بن وائل فردهم، وإلا ما زالوا يكرون عليه، يحمل هذا، والله أعلم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال: كنا في سفر ومعنا ابن عمر فسألته فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. قال: وسألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قلت: أبا عبد الرحمن، وما تذهب العاهة؟ ما العاهة؟ قال: طلوع الثريا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح. وأخرج الطحاوي رحمه الله في المشكل الجزء الأخير منه، فقال حدثنا يونس قال أنبأنا ابن وهب حا وحدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال قال يونس أخبرني ابن أبي ذئب وقال الربيع أخبرني ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قال فسألت ابن عمر متى ذلك؟ قال طلوع الثريا. قال ووجدنا المزني قد حدثنا. قال حدثنا الشافعي قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب ثم ذكر بإسناده مثله. قال أبو جعفر عبد الله بن عمر هو خال عثمان ابن عبد الله بن سراقة. قال وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو عامر عن ابن أبي ذئب ثم ذكر بإسناده مثله انتهى.
هذا الحديث متعلقه البيوع، وحديث ابن عمر بعضه هذا الحديث بعضه في الصحيحين، فقوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر قبل الصلاة هذا قد ذكر في الصحيح عن ابن عمر ولا بعدها، وقوله لا يسبح أي لا يصلي النافلة فإنها تسمى السبحة، وكان ابن عمر لا يصلي في السفر الراتبة، ومحمول على السبحة على الراتبة، أما على قيام الليل وصلاة الضحى فقال أنس ما كنا نحل رحالنا حتى نسبح أو نسبح حتى نحل رحالنا، فكان يسبحون أي يصلون سبحة الضحى في السفر، ويطلق قوله نسبح أي على السبحة وهي النافلة، فمن النافلة التي تسمى السبحة ما هي الرواتب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في السفر، ومن النافلة ما التي هي السبحة ما هي نوافل مطلقة كالضحى كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. ولو قال قائل في حديث أبي هريرة عند البخاري ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وهذا كلمة يزال تقتضي المداومة، يقال تقتضي المداومة في موضعها في حيث من حيث في إذا كان مقيما ليس مسافرا، وأيضا تقتضي المداومة في المطلقة، وهذا عام قد دخله التخصيص، مداومة تقتضي المداومة نعم، لكن قد دخل التخصيص في الرواتب التي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في السفر، وليس من مما قبلها تحية المسجد إذا دخل، لأنها لا صلاة إذا دخل أحد المسجد فليركع ركعتين، فهي ليست من الراتبة هي من المطلقة. وسألت ابن عمر، انظر ابن القيم جاء القيم في النوافل ما كان يسبح قبلها ولا بعدها أو الشوكاني، وسألت ابن عمر عن بيع الثمار، عثمان بن عبد الله بن سراقة يستفتي ابن عمر في شؤونه، عثمان بن عبد الله بن سراقة الثقة يسأل هذا الإمام المكثر الصحابي في أمور من السنة، منها في الصلاة ومنها في البيوع، وسألت ابن عمر عن بيع الثمار فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. هذا في الصحيح كما ترى هنا في صحيح مسلم برقم 1500 34 وله ألفاظ عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. بعده عن ابن عمر نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. وبعده لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه العافة، بالفاء جاء العاهة وجاء العافة. قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته. قال النووي رحمه الله وتذهب عنه الآفة، يبدو صلاحه أي يزهو، يزهو في لفظ يزهي. وقوله العاهة هي الآفة، تصيب الزرع أو الثمر ونحوه فتفسده وتفسده، يعني إذا بيع الثمر قبل أن يزهو في حال كونه عبارة عن زهور وعبارة كذلك عن بدايته، ربما يأتي حطام، يأتي كذلك ريح شديدة تضرب هذا الثمر فيفسد. فنهي البائع والمشتري عن بيع الثمر، فيشتري مثلا بستانا من التفاح أو من البرتقال أو من الفواكه ثمرة بشتى أنواعها، يعني وهي في حالة زهورها قد يضربها الريح، فلا يكون ذلك البيع مشروعا في حق البائع والمشتري لما يتحمله لما يحتمله من الغرر والضرر على البائع والمشتري، على ما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. أما إذا باعها وقد زهت وذهبت عنها الآفة، قد صارت مثمرة وبدأ الزهو في بعضها، فمثلا البستان في شجرة واحدة بدأ الثمر، قد استوى كل البستان في شجرة واحدة منه، بدأ الزهو وهو إسفرار الثمر أو إحمراره أو إسوداده على حسب الثمرة، منها ما يكون ما زهوه لسوداء يعني يكون أسود حتى يسود أو يشتد، ومنه ما يكون حتى يشتد ويقوى، ومنه جاءت الألفاظ كلها بهذا، ومنها حتى يصفر أو يحمار وهكذا. فهنا إذا اشترى المشتري اشترى شيئا واضحا، إذا تلف تلف في شأنه وفي ملكه ولا ضرر عليه. أما يشتري في حالة لا تأمن فيها ليس بزهو ما يأمن الآهة، العاهة والآفة كل هذا جاءت الألفاظ بهذا وهذا، وفسرها النووي قال العاهة بالعين هي الآفة، تصيب الزرع أو الثمر وتفسده ونحوها فتفسده. أما قول ابن عمر قلت يا أبا عبد الرحمن وما تذهب العاهة، ما العاهة؟ يعني العاهة فسرت على أنها الآفة تصيبه، فذهابها متى عند ابن عمر؟ عند طلوع الثريا غالبا، هذا شيء غالبا. العمدة في ذلك الطريق الأخرى التي سيأتي عند الطحاوي حتى تذهب العاهة. قال فسألت ابن عمر متى ذلك؟ قال طلوع الثريا. هنا قال وما تذهب العاهة يعني متى؟ قال طلوع الثريا، هذا هو الغالب عند يعني الغالب، وإلا فالعمدة على ذهاب العاهة في أي وقت كان، إلا أنه الغالب في ذلك ما سبق. وهذا ذكره القرطبي رحمه الله في تفسيره، وابن القيم في الزاد ذكر القرطبي في تفسير قول الله عز وجل وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. قال فيه سبع مسائل، ذكر مسائله وقال في السادسة قال ابن العربي قال مالك الإيتاء الطيب بغير فساد ولا نقش، والنقش أن ينقش أهل قال قلت وهذا الينع، وهذا الينع الذي يقف عليه جواز بيع الثمر هو هذا المقصود، وسواء الثمر من عنب من تمر من وبه يطيب أكلها ويأمن من العاهة هو عند طلوع الثريا، هذا غالبا بما أجرى الله سبحانه من العادة وأحكمه من العلم والقدرة. ذكر المعلى بن أسد عن وهيب عن عسل بن سفيان عن عطان أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلعت ثريا صباحا رفعت العاهة عن أهل البلد. والثريا النجم لا خلاف في ذلك، وطلوعها صباحا لاثني عشرة ليلة تمضي من شهر أيار وهو شهر مايو. وفي البخاري قال: وأخبرني خارج بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. انتهى المقصود. أفاد ابن القيم رحمه الله على هذا التحديد الذي ذكره ابن عمر الأغلبي قال: وأصح الفصول فيه فصل الربيع. قال بقراط: إن في الخريف أشد ما تكون من الأمراض وأقتل، وأما الربيع فأصح الأوقات كلها وأقلها موتا. وقد جرت عادة الصيادلة ومجهز الموتى أنهم يستدينون ويتسلفون في الربيع والصيف على فصل الخريف، فهو ربيعهم وهو أشوق شيء إليه وأفرح بقدومه. وقد روي في ذلك: إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن كل بلد. ونحقق يقول إسناده صحيح، والنجم الثريا. وقد جاء عن أبي هريرة قال رسول الله: لا تباع الثمار حتى تطلع الثريا. وفي صحيح البخاري قال: طلوع الثريا. في البخاري عن أبي الزناد قال: أخبرنا خارج بن زيد أن زيد ثابت لم يكن، البخاري الرابع 330، لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى أطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. وفي موطأ مالك بلفظ أنه كان لا يبيع ثماره حتى أطلع الثريا، وهذه النصوص تؤيد القول الثالث في تفسير معنى الحديث، وهو أن المراد بالنجم الثريا وبالعاهة الآفة التي تلحق الزرع والثمار في فصل الشتاء، وصدر فصل الربيع، فحصل الأمن عليها عند طلوع الثريا في الوقت المذكور. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدو صلاحها. هذا هو الشأن، متى بدأ صلاحها بيعت، لكن هذا أنه في ذلك الوقت يكون الثمار تطيب. والمقصود الكلام على هديه صلى الله عليه وسلم عند وقوع الطاعون. ومن الأقوال في ذلك أيضا: وأما الثريا فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر وسقوطها. قال التميمي في كتاب مادة البقاء: أشد أوقات السنة فسادا وأعظمها بلية على الأجساد وقتان، الأجساد والثمار، أحدهما وقت سقوط الثريا للمغيب عند طلوع الفجر، والثاني وقت طلوعها من المشرق قبل طلوع الشمس على العالم بمنزلة من منازل القمر، وهو وقت تصرم فصل الربيع وانقضائه، غير أن الفساد الكائن عند طلوعها أقل ضررا من الفساد الكائن عند سقوطها. كل دي بعد بتقدير الله، لكن هذه معروفة. وقال أبو محمد بن قتيبة أنه يحصل بعض الأوقات نزول عاهة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأوك السقاء فإن البلاء ينزل، في بعض الأوقات ينزل بلاء. ما طلعت الثريا ولا نأت إلا بعاهة في الناس والإبل، وغروبها أعوه أشد عاهة من طلوعها. وفي الحديث قول ثالث ذكره. أخذنا في الحديث ثلاث فقرات. الفقرة الأولى نظرتم التسبيح، الفقرة الأولى أنه سئل ابن عمر عن السبحة في السفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسافرون ما كان يسبح في السفر، يعني النوافل الرواتب للنوافل المطلقة. وكان من هديه في الزاد هذا المجلد الأول 456، وكان من هديه في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر، بل وجاء أنه أوتر والوتر قيام. إنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا. قال ابن عمر: وقد سئل عن ذلك قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أراه يسبح في السفر، قال صلى الله قال عز وجل لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة، أخرجه البخاري ومسلم. البخاري المجلد يعني ماذا المجلد الثاني 476 ومسلم 689. ومراده بالتسبيح السنة الراتبة، وإلا فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه اتجاهه. وفي الصحيحين أن ابن عمر قال كان صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته، فأيضا ما يصلي على الراحلة. قال الشافعي رحمه الله وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل ليلا وهو يقصر. وفي الصحيحين عن عامر بن ربيعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته، هذا قيام الليل. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن التطوع في السفر فقال أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس. وروي عن الحسن قال كان أصحاب رسول الله يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها، وهذا مرسل، الحسن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وروي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر. وأما ابن عمر فكان لا يتطوع قبل الفريضة ولا بعدها إلا من جوف الليل مع الوتر، وهذا هو الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئا، ولكن لم يكن يمنع من التطوع قبلها ولا بعدها، فهو كالتطوع المطلق، هذا يحمل على المطلق، لا أنه سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الإقامة. ويؤيد هذا أن الرباعية قد خففت إلى ركعتين تخفيفا على المسافر، فكيف يجعل لها سنة راتبة يحافظ عليها وهي مؤكدة، وقد خفف الفرض إلى ركعتين، فلولا قصد التخفيف على المسافر وإلا كان الإتمام أولى به. ولهذا قال عبد الله بن عمر لو كنت مسبحا لأتممته. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم الفتح 8 ركعات ضحى وهو إذ ذاك مسافر. وساق في الباب ما حاصل هذا أنهم اختلفوا، لكن هذا القول ابن عمر هو عليه السنة، منهم من كان يصلي الراتبة في السفر، لكن هذه السنة عدم صلاة الراتبة، والتنفل المطلق جائز. انتهينا من هذه المسألة. المسألة التي تليها سئل ابن عمر عن بيع الثمار فأفتى أنه لا يجوز بيع الثمار، وعلى هذا أهل العلم قاطبة حتى تزهي وزهوها اصفرارها واحمرارها وعمن العاهة عليها لأنها إذا بيعت في ذلك الحال حصل الغرر على البائع المشتري بضربها، أن تضرب بالريح أن تضرب كذا يصابها العاهة. المسألة الثالثة سئل عبد الله بن عمر متى تذهب العاهة متى معنى كذا، قال عند طرع الثريا. هذا شيء أجر الله عادته أنها في ذلك الوقت وقت صحي للأبدان والثمار ما فيه عاهة، وأنه في بعض الأوقات غير هذه تنزل الأمراض تنزل العاهة تنزل الرياح تضرب الثمار تضرب الأبدان تضرب كذا يحصل فيها عاهة. هذا أمر أغلبي ذكره ابن القيم وذكره القرطبي وجمع من أهل العلم، والأمر لله سبحانه وتعالى، وكان أمر الله قدر ما يدل. أراد الله أن تذهب العاهة في ذلك الوقت وقت طلوع الثريا ووقت غروب الثريا لا ذهبت، ولكن هذا غالبا يكون فيه أمراض، وهو مجرب في بعض الأوقات أنه يكون الأمراض في بعض السنة أكثر من بعض، ويكون ضرب الثمار وفساد الثمار في تلك الأوقات أكثر من بعض الأحيان. نعم، بقي طريق الطحاوي ما قرأتها؟ قرأناها. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.